بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في برنامجكم سلسلة الآداب الشرعية والأخلاق المرعية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وخلاله. في هذا اللقاء سنتكلم حول آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم خصال الدين ومن آكد ما أمر الله جل وعلا به، وهو عبادة به تتحقق مصالح الدين وبه تتحقق مصالح الدنيا. فما تجد مجتمعا ينتشر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وجدته مجتمعا تسوده الفضيلة ويعلوه الخلق وتنتشر فيه العفة. وما فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع من المجتمعات إلا وجدته مجتمعا تعلوه الرذيلة وتنسحب منه الفضيلة ويحل عليه البلاء وتنعدم فيه البركة ويحصل فيه الشر والفساد، ما الله جل وعلا به عليم. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعل الله جل وعلا له آداب، وجعل الله جل وعلا له ضوابط ينبغي على المسلم أن يحسن استثمارها واستغلالها والتأدب بهذه الآداب، لأن المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول الخير المرجو لهذا المدعو ولهذا الشخص الذي قدم له أو يعني أزديت له تلك النصائح والتوجيهات أن يستجيب لها وأن يؤديها. الأدب الأول النية الصالحة. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت أيها الداعي لابد أن تصلح النية، يكون هدفك الأول والأخير نفع نفسك بهذا الأمر، ثانيا نفع المجتمع، فأنت تنفع الناس ويعني تخدمهم وتقدم لهم كل ما فيه رفعة وخدمة لهم في الدنيا وفي الآخرة. لذلك من كانت نيته صالحة في أمره وفي نهيه كتب الله له الخير وأعظم له ماذا؟ البركة. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأدب الثاني العلم. لابد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بمواضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو أولا يعلم الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذا الأمر. لا يمكن أن تأمر الناس بالواجبات وتنهاهم عن المحرمات وأنت لا تعلم هل هي واجبات أو محرمات، بل لا يمكن أن تدعو أحدا دون أن يكون لديك العلم الشرعي الكافي الذي توصلهم إليه. لأن من شروط الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون عالما بما تدعو ماذا؟ بما تدعو الناس إليه. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أدعو إلى سبيل ربك، لكن بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن معاذا من أعلم الصحابة ومن أكثرهم فقها في الحلال والحرام وقدرة على إيصال الخير للناس. الضابط الثاني وهو مهم جدا أن تكون عالما بالأحكام الشرعية، ثم عالما بأحوال الناس، ثالثا مقدرا للمصالح والمفاسد، تعلم هل أمرك بالمعروف هذا سينفع الناس أم سيضرهم،
هل هذا الشخص الذي تأمره بالمعروف هل سيستجيب أم أنه ربما سيعاند أكثر؟ هل في أمرك في نهيك عن المنكر زوال للمنكر أو تخفيف منه، أو أن النهيك عن المنكر سيترتب عليه منكر أعظم من المنكر الذي هو موجود؟ فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يكون محيطا بجميع جوانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علم بالأحكام، علم بأحوال الناس، علم بمراتب الناس، علم بأوقات التي يدعوهم إليه، يعلم هل هذا الأمر يترتب عليه منكر، لأن يترتب عليه منكر هل الإنسان هذا سيستفيد، هل سيعاند أو يغلب على الظن أنه ينتفع بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأدب الثالث الرفق. وما أحوج الدعاة في هذا الزمن إلى الرفق بالمدعوين. يا أخي الله جل وعلا بعث محمد رحمة للعالمين، ما بعثه متجبرا ولا متسلطا ولا بعثه يعني فظا غليظا، لا، بل الله جل وعلا قال للنبي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولأجل ذلك كن رفيقا مع الناس. الرفق سبب عظيم إلى ماذا؟ إلى قبول الناس لدعوتك. الرفق سبب عظيم كذلك لماذا؟ لتقبل الناس للخير الذي جئت به وللنهي الذي تنهاهم عنه. الأدب الرابع الحلم. يا أخي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت تقوم فيها بوظيفة الأنبياء، في وظيفة الرسل، ولأجل ذلك ينبغي عليك أن تعي أنك ستجد صدا، وربما تجد إعراضا، وربما تجد فظاظة من الناس، فكن حليما واسع الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل مكة، صدوا، أعرضوا عنه، أهانوا، حاولوا قتله، ما يأس عليه الصلاة والسلام، بل كان حليما صبورا عطوفا رحيما عليه الصلاة والسلام بمن يدعو إليه. فأنت أيها الداعي أولى بذلك كله. الأدب الخامس أن تلتزم التقوى في نفسك قبل أن تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. امتثل أنت أيها الداعي لتلك الأخلاق والقيم ماذا؟ العظيمة. قال الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ والله جل وعلا قل يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لا يمكن يا أخي تنهى الناس عن شرب الخمر وأنت تأتي، تنهى الناس عن الزنا وأنت تفعله، تأمر الناس بمكارم الأخلاق وأنت لا تمتثلها. ولذلك جاء في حديث ذلك الرجل الذي تختلق أقطابه في النار فيقولون له يا فلان ما لك، تفاجأوا بوجوده معهم في النار، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله جل وعلا أولا في نفسه. الأدب السادس التحلي بمكارم الأخلاق. أيها الداعي كن بشوشا صدوقا كريما، يعني صاحب خلق جم، لأن صاحب الأخلاق من أكثر الناس الذين يكتب الله في دعوتهم البركة. الأدب التاسع وهو الأخير قطع الطمع عن ما في أيدي الناس من زهرف في الحياة الدنيا ومن ملذاتها وشهواتها. لا يكون هدفك في دعوتك أن ترجو مالا أو تأخذ منصبا أو تحصل على سؤدد أو تنال رئاسة أو يحصل لك شرف من وراء ذلك. فدعوة الأنبياء قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا ماذا ولا شكورا. فدعوة الأنبياء قامت على إخلاص الدعوة لله جل وعلا والبعد عما في أيدي الناس من حظوظ الدنيا ومن ملذاتها وشهواتها، وهذا أقرب إلى قبول الناس لدعوتك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.